أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن باختصار أحبائي، كان الكلام فيما تبقى من كلام لصاحب الجواهر في دعواه، حينما كان الكلام أنه الذي رجع عليه صاحب السلعة أو المالك بعبارة أخرى، لأن المال كان في يده أو مر في يده فله حق الرجوع، فرجع عليه، إلا أن المال تلف بيد من؟ تلف بيد آخر. فحينئذ هل له، أي الأول من رجع عليه المالك، أن يرجع على من تلف المال في يده من باب الغرامة أو ليس له؟ قلنا بل نحن متفقون مع صاحب الجواهر يرجع إليه، ولكن ذكر الوجه الذي ذكره ورددناه، لم يبقى شيء منه. وكان الإشكال أو مناقشة صاحب الجواهر فيما ذهب إليه كان كبرويا وصغرويا، أو بعبارة أخرى لم نتقبل كلامه في الحقيقة، لا على مستوى الحال يرد عليه ما يرد، وأيضا على مستوى ماذا؟ على مستوى النقض. وصل بنا الكلام إلى هذه، مع أن تملكها جيد، مع أن تملك غير من تلف المال بيده، لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البلد البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري. أصل المطلب الكلام أين؟ يعني بالنتيجة هو بنى على قضية صاحب الجوار فيما تقدم، قال بمجرد أن تلف المال بيد من تلف في يده، فحينئذ صاحب المال يملك في ذمة من تلف المال في يده، يملك في ذمته بدله. جيد. وعليه، فبعد أن يرجع صاحب المال وهو المالك على من لم يتلف المال في يده وهو الأول، يقول ما الذي يحصل؟ يدفع ويغرم الأول للمالك، ولكن قال ما في ذمتي من تلف المال في يده الذي هو ملك لصاحب السلعة مستقيما، يمتلكه من؟ يمتلكه من دفع البدل. يسأل الشيخ يقول هذا بغض النظر، نحن ناقشنا أنه يمتلك أو لو يمتلك، لو تنزلنا وقلنا بأن مالك السلعة بمجرد أن تتلف السلعة في يد شخص يمتلك في ذمته قيمتها أو بدلها، قبول صحيح. ولكن ما هو الوجه الشرعي أو السبب الشرعي الذي يصير ما في ذمة التالف ملكا لمن؟ ملكا للدافع. قل لا يوجد عندنا وجه شرعي، لا هو اختياري ولا هو قهري يملكه، لأن دعوة صاحب الجواهر أنه يمتلكه. يقول هذا التملك يحتاج إلى سبب، ودفعه لا يعتبر سبب، لذلك قال مع أن تملك غير من تلف المال بيده، يعني وهو من؟ في موضوع في مثالنا وهو البائع، البائع، البائع الذي رجع عليه المشتري في مكانه، مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده، بمجرد أن الأول دفع البدل لمن؟ للمشتري، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري. شنو هو السبب الاختياري أو السبب القهري؟ بل المتجه كما تقدمنا على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره، بل ذكرنا فيما تقدم بمجرد أن البائع دفع للمالك فبعد يسقط حق المالك الثابت في ذمة من تلف المال بيده، يسقط. فإذا كنا هنا نقول يسقط، هو يقول ماذا؟ ينتقل إلى من؟ ينتقل للدافع. هذا تناقض على ما ذكرنا. بل إذن في يده مجرد أداء غيره، لماذا يسقط؟ قال واضح لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك، يعني بعد أن تدارك البائع للمالك حقه لا يبقى للمالك موجبا لأن يبقى له شيء في ذمة المشتري، يسقط حق. طب إذا سقط حقه كيف تقول بأنه ماذا؟ بأن هذا الحق يمتلكه من؟ يمتلكه الدافع. أصلا لا يبقى في ذمة التالف شيء حتى تقول شيخنا صاحب الجواهر بأن هذا يمتلكه من؟ يمتلكه الدافع. بعد ثم يقول مع أن هذا النقض الآخر، يقول مع أن اللازم مما ذكره صاحب الجواهر أن لا يرجع الغارم فيما لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده. مثال لو كانت الأيدي تعاقبت الأيدي إلى 5 أيدي سيد حسن، وتلف المال أين؟ في يد من؟ في يد اليد الخامسة. واتفاقا رجع، بينا هو حتى صاحب الجوار يقول له أن يرجع على واحد من هؤلاء الخمسة على نحو البدل، فرجع على الأول وهو البائع في مثالنا. طيب مقتضى ما أثبتناه بالأدلة وما عليه المشهور، إذن الأول الذي رجع عليه المالك فيرجع على من؟ يرجع هو بالخيار، إما أن يرجع مستقيما على من تلف المال في يده وهو الأخير الخامس، وإما أن يرجع على الثاني، والثاني يرجع على الثالث، والثالث يرجع على الرابع، والرابع يرجع على الخامس. أو رجع المشتري على الأول. الأول على من رجع؟ بدل أن يرجع على الثاني والثالث رجع إلى الرابع، له بل له. طب الرابع على من يرجع؟ يرجع الرابع على الخامس. يقول بناء على ما ذكره صاحب الجواهر، إذا رجع المالك وهو المشتري على واحد من هؤلاء ليس له أن يرجع إلا على من تلف المال بيده، مع أنه قلنا لا، له أن يرجع على من تلف المال بيده، أو له أن يرجع على من قبله، ومن قبله يرجع على من بعده. واضح؟ لماذا هذا اللازم؟ كل واضح هذا اللازم لأنه هو يقول بمجرد أن رجع المالك على من لم يتلف المال بيده، إذا ما في ذمة من تلف المال بيده يصبح ملكا لمن؟ يصبح ملكا لمن رجع المال، رجع المالك عليه. طب إذا أصبح ملكه بعد ليش يرجع الثاني والثالث؟ سالب انتفاء الموضوع. يقول وهذا محل اتفاق، فإذا لا يمكن الالتزام به. لذا قال مع أن اللازم مما ذكره صاحب الجواهر أن لا يرجع الغارم، يعني من غرم للمالك، فيما لحقه، لا فيما لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف المال في يده، مع أن الظاهرة خلافه، المشهور والمعروف خلافه. لماذا؟ فإنه يجوز له، أي لمن غرم للمالك، أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده، إما يرجع للأول والأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، أو لا يرجع على الثالث والثالث يرجع على الخامس، أو يرجع على الرابع والرابع يرجع على الخامس. واضح؟ نعم طبعا هذا نعم. لو رجع ماذا؟ لو رجع الغارم على من لم تتلف المال، كما مثل بالأمثل لم يتلف المال بيده، إذا من فمن رجع عليه يرجع إلى من تلف المال في يده إلى أن تنتهي السلسلة، لأنه كما بينا سابقا بالآخر مركز الضمان على من؟ على من تلف المال بيده. لذا قال نعم لو كان غير من تلف المال بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر الأمر بالنهاية على من تلف المال في يده. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام في أصل الرجوع و وفي كلام صاحب الجواهر ومناقشته. الآن ينتقل قبل أن ننتقل إلى بحث جديد يشير إلى مطلب، وهذا ليس له بعد، لا يرتبط بالمطلب الأول. قل كل الكلام الذي ذكرناه سابقا كان فيما لو تلفت العين. المالك اطلع على المعاملة وردها وإذا بالعين تالف، فيأتي الكلام كل الذي تقدم، تقدم الكلام تفصيلا. وأما الكلام لا، لو اطلع على المعاملة في المعاملة الفضولية المالك والعين لم تتلف بعد موجود، ولكن تعاقبت عليها الأيدي، كانت بيد البائع ثم انتقلت إلى المشتري، لم تتلف العين وتعاقبت عليها أيدي. الآن هو مالك العين المشتري الذي رد المعاملة الفضولية، هل يرجع مستقيما إلى من بيده المال ويقول تعال أعطني مالي؟ هنا يبقى الكلام في ماذا؟ بأنه له أن يرجع على كل واحد تعاقبت، أي تعاقبت يده على المال. يقول الصحيح هو هذا، هو بالخيار المالك وهو المشتري في المقام، إما أن يرجع مستقيما على من بيده العين ويسترجع عينه، وإما ماذا؟ وإما أن يرجع على الأول والأول يرجع على من بيده المال، أو يرجع على الأول والأول يرجع على الثاني والثاني يرجع على الثالث والثالث على الرابع، إلى أن يصل إلى من بيده المال فيسترجعه. يقول هذا، يقول نعم هذا بالأخير، لأنه الكلام بمجرد أن مرت العين بيده فهو ضامن لها. طيب جيد، فيرجع، فيرجع إذن يعني بالنتيجة فيرجع المالك على الأول والأول يرجع على الثاني، يعني يريد يقول هو ريح نفسه، قل أنا ما إلي ربط، أنت الذي مرت العين بيدك أنت تتحمل مسؤولية، رح جيبها، لأنه كما تعلمون مو دائما إرجاع العين بتلك السهولة، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل مال في بعض الأحيان، يحتاج إلى عراك كما كنا في العراق، مو بهالسهولة. فحينئذ يقول ليش توجع راسك تحبيل اللبنانيين، أنت أنا أرجع عليك أن تجيبه له. نعم له من دون شك ولا شبهة له، فإذا له من دون شك ولا شبهة في أن يرجع على من؟ أن يرجع على الأول والأول يرجع على الثاني والثاني على الثالث، وهكذا إلى من بيده العين فتسترجع، وماذا؟ فيرجعها. هذا حل. طب أما الحل الثاني، لو فرضنا طالت المدة مثلا، طالت مدة الاسترجاع أو لا، يقول أنه قضية إلى أن إلى أن ترجعها، ارجعها على طريقتك وعلى اسلوبك، وانت على تعبيرنا ماذا؟ على كيفك، يواش يواش. ولكن قبل ذلك ماذا يطلب منه شيخ احمد؟ يطلب منه له ان يطالبه ببدل، ببدل العين، ان كانت مثليه فمثل، وان كانت قيميه فقيمه. ولكن هذا ماذا نصطلع عليه؟ كل العين موجوده، ليش بدل مولانا؟ كل هذا البدل يعبر عنه ببدل الحيلولة، ببدل الحيلولة. له للمالك أن يطلب بدل الحيلولة، لأنه ماذا؟ لأنه حال الواقع الخارجي بين ماله وبين، فله أن يطلب من الأول بدل الحيلولة إلى أن يسترجع من دفع بدل الحيلولة العين. فللمالك حينئذ ماذا؟ أن يرجع بدل الحيلولة، وماذا؟ ويسترجع ماله. واضح؟ لذلك قال هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه يرجع المالك بها على من في يده العين فعلا أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده، لا هو يعني لم يتمكن من أن ينتزعها، من رجع إليه، قال غرم الواسطة الأولى للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداده، استرداد المبيع تذكير ضمير، وإلا استردادها، استردادها استرداد العين، وللمالك استردادها بعد ذلك، فيرد حينئذ المالك بدل الحيلولة لمن؟ للدافع، ولا بيلزم ماذا؟ اجتماع البدل والمبدل، بدل الحيلولة والعين، وهذا لا يمكن. قال ولا ترتفع أو ولا يرتفع سلطنة المالك، يعني إذا أخذ بدل الحيلولة ترتفع سلطنته على أن يطالب بالعين؟ قل لا، وهذا قلنا إنما أخذ بدل الحيلولة يعني أخذ آني إن صح التعبير، أخذ مؤقت على نحو الحيلولة، فبناء عليه تبقى العين عينه والمال ماله، وبناء عليه يبقى له سلطنة المطالبة فيه، لذا قال ولا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، هو هذا الذي أشرت إليه بالبداية، يعني إذا كان متمكن هو ماذا؟ أن يسترد، ولكن ما يريد يتعب نفسه يتحمل مسؤولية عناء ومشقة وجهد وبذل مال، يجلس في بيته يقول أنت ماذا؟ أنت الذي أحضر. قال بمجرد تمكنهم للاستدلال الثاني لأن عهدتها أي العين على الأول فيجب عليه تحصيلها، وإن بذل ما بذل إذا احتاج إلى جهد أو إلى مال. نعم ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد، يعني لو فرضنا أن المالك قال أنا أحصلها ولكن يحتاج تحصيلها إلى ماذا؟ إلى مؤونة، هل له يقول أنا حصلت ولكن دفعت مؤونة فلان مبلغ ارجعني له؟ قال لا، وليس للمالك اخذ مؤونة الاسترداد ليباشر الاسترداد بنفسه، ولو لم يقدر على استردادها الا المالك، هذا فرع موجود، انه لو فرضنا انه هذه العين بيد شخص هذا البائع لا يتمكن من استرداده، ولكن المالك ماذا؟ يتمكن من استرداده نتيجة سلطته، نتيجة قوته، نتيجة علاقاته، نتيجة معارفه، نتيجة سطوته ومخافة الآخرين منه أو الآخرون منه، فحينئذ في هذه الحالة له أن يطلب من الأول عوضا، يقول لها أن أسترد وماذا، ولكن طلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بذل العوض لمن طلب منه أو لا؟ أو ينزل المورد منزلة التعذر فيغرم الأول للمالك بدل الحيلولة، أو يفرق في البين بين الأجرة المتعارفة بل فله أن يطالب بها والأجرة غير المتعارفة فليس له أن يطالب بها، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إشحافا على الغاصب. وجوه لم يحسب، يقول هذه وجوه ثلاثة وكل وجه من هذه الوجوه له وجه، هذا كله يعني في صورة بقاء العين، فإذا له سلطنته باقية على العين وله العين والمطالبة بالعين، ولكن طارة يرجع على من بيده العين ويستردها، وأخرى ماذا؟ يرجع على من مرت العين بيده فهو الذي يسترد أو يدفع بدل الحيلولة، هذا كله إذا كانت العين ماذا؟ العين موجودة سالمة كاملة. أما لو فرضنا أن العين موجودة ولكن كان فيها ماذا؟ كان فيها طرأ عليها بعض العيوب، بعض العيوب التي استوجبت حينئذ نقص قيمة العين، كما مر معنا وهذا ذكرناه فيما سبق، يعني كما كان لو كان العبد كاتبا فماذا؟ فنسي الكتاب، كان ينطق فخرس مثلا، وهكذا بعض الأمور التي نعبر عنها عادة العين. يقول هم هذه مذكورة، ولكن طروء العيب عليها لا يستوجب سقوط العين، تبقى العين، ولكن هذه الفروع يقول لا داعي للحديث فيها، فإن هذا تطويل، وإنما يبحث بشكل مستوعب وكامل في باب الغصب. ومع ذلك نحن تقدم وتعرضنا لقسم منه فيما يضمنه في الحقيقة، وقلنا بأن ما يضمنه إما يكون فائدة، وإما أن يكون نماء، وإما أن يكون أرشل التفاوت إن لم تكن العين تالفة. لذا قال هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا لا يناسب ذكره إلا في باب الغاصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلال. وبذلك يكمل الكلام في ماذا؟ يكمل الكلام في البيع الفضولي من هذه الناحية. كل الكلام كان فيما لو باع مال غيره فضولة، إما باعه للمالك وإما باعه ماذا؟ لنفسه. وبناء عليه يمكننا أن نقول إلى الآن أكملنا الحديث في هذا المورد تفصيلا، ولكن الآن وصاعدا أيضا يتعرض إلى بعض المسائل التي ترتبط بشكل وبآخر في ماذا؟ في المعاملة الفضولية. ولكن ما يرتبط بالمعاملة الفضولية بكل ذيولها تقدمت، وإلا من الآن وصاعدا الكلام في ماذا؟ الكلام لو باع مال غيره مع ماله، كما قرأتم سابقا بصفقة واحدة، باع مال غيره وماله بصفقة واحدة. خب ماله الناس مسلط على ماله، ثم مال غيره باع، يشترط في صحة البيع أن يكون مالكا أو وليا أو وكيلا، والمفروض هذا لا هو ولي ولا هو وكيل، على أي أساس يبيع؟ فحينئذ وقع الكلام في ماذا؟ وقع الكلام فيما يرتبط بما ليس لا الكلام هو الكلام تقدم. انقسم الفقهاء إلى قسمين، المشهور قال بالصحة ويتوقف على إجازة المالك، وغير المشهور قال بالبطلان حتى لو رضي المالك. إذن الكلام هنا في ماذا؟ الكلام فيما هو له، فهل يصح البيع فيه أو لا يصح البيع فيه، يعني فيما له فيما يملكه هل البيع يصح أو لا يصح. وهنا علينا أن نتكلم على المبنيين، على المبنى الأول على من قال بأن المعاملة الفضولية في الحقيقة إذا صدرت فهي باطلة ولا تصح حتى لو أجاز ورضي المالك، وهو الرأي الأول في قبال المشهور. وعلى الرأي الثاني وهو القول القائل بأن المعاملة الفضولية في الحقيقة الفضولية لا تستوجب البطلان، غاية ما في الأمر هناك شرط وهو طيب النفس والرضا، فإذا تحقق فيعمل المشروط، يعمل المشروط في الحقيقة أو يعمل الشرط أثره ونتيجته، فحينئذ يصح إذا رضي وصدرت الموافقة وطيب النفس من المالك. سيتحدث عن هذين القسمين لانتهاء الوقت، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ناخذ عيدية من السيدة قبل لا يطلع.